بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فرع: يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب، ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء، وينبغي ألا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا وكذا دما، لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا. في هذا الفرع يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى السنة في تخفيف الحدث الأكبر. فعندما يكون الإنسان محدثا بجنابة أو بحيض أو بنفاس، عند ذلك عليه أن يخفف هذا الأمر، حتى تخفيف الجنابة إذا أراد أن يؤخر مسألة الغسل لنحو تسخين ماء مثلا، عند ذلك يقوم فيتوضأ، وهذا من السنة. ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه إنسان عند ذلك أخذ وتيمم صلى الله عليه وسلم حتى يبقى دائما على طهارة حتى ولو لم يجد الماء. حتى لو أراد الإنسان في ليلة واحدة أن يفعل جماعا ثانيا، فالأولى ألا ينام عن الجماع الأول إلا على وضوء. وكل ذلك أقول من السنة. حتى ولو كان الأمر في مسألة غسل الفرج فقط، فهذا أولى من أن يتركه هكذا بدون غسل. وهنالك نصيحة أخرى وقد ذكرها كثير من العلماء، ومن بينهم الإمام الغزالي في كتاب الإحياء: الإنسان له فضلات، شعر، ظفر مثلا، لذلك قال: ينبغي ألا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا. ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها. ولذلك ينبغي علينا أن نأتي بهذا الأمر، كذلك أن نسرع إلى مسألة الاغتسال عند الحاجة إليها، حتى لا يفجأنا الموت وبعد ذلك. نعم، يغسل الإنسان غسل الموت، ولكن الأولى أن يكون هو قد غسل ذلك لنفسه عن جنابته. بعد ذلك تابع الشيخ فقال: وجاز تكشف له، أي للغسل، في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة، والستر أفضل، وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليه، كما حرم في الخلوة بلا حاجة، وحل فيها لأدنى غرض كما يأتي. قبل أن نبدأ لابد أن نعرف كيف يتم الستر. فالستر في الإسلام إذا أردت أن تستر نفسك للصلاة أو من الناس، فالستر إنما يكون من الأعلى ومن الجوانب، يعني ينبغي ألا ترى العورة ولا بشكل من الأشكال من الأعلى ولا من الجوانب. أما إذا رؤيت العورة من الأسفل فهو مستور. فمثال ذلك أن بعض الناس له ثوب له جيب، أبي فتحة، سموها فتحة رقم 7، نعم، إذا كان يريد أن يركع هبط ذلك الثوب ورأى شيئا من فخذه أو سرته إلى غير ذلك أو عورته المغلظة. في هذه الحالة رؤيته هو لعورته يعتبر غير ساتر لهذه العورة، لا بد أن يكون الستر من الأعلى. فإذا وضع شيئا وربطه من فوق سرته حتى ولو كان عاريا تحت ثوب واحد أجزأه ذلك، ولو كان يصلي في مكان مرتفع فمر إنسان ونظر إليه فنظر إلى عورته فصلاته صحيحة وستره صحيح، وهذا الرجل الذي ينظر نظره حرام. إذن من الستر إنما يكون للصلاة من الأعلى ومن الجوانب. أما الستر بالنسبة للخف فينبغي أن يكون من الأسفل والجوانب، فلو رأى الإنسان قدمه أو مكان يعني محل الغسل من الأعلى فذلك لا يضر، كأن كانت فتحة الخف كبيرة مثلا ونظر من فوق فلا يضر أبدا. إذن الستر في الخف من الأسفل ومن الجوانب. التكشف، كل شيء ما عدا ذلك يسمى تكشفا، فلو نظر إلى عورته من الأعلى أو من الجوانب أو لم يضع شيئا اسمه متكشف. أحيانا الإنسان يحتاج إلى كشف عورته. من الأشياء الضرورية لكشف العورة مثلا الاغتسال، من الأشياء مثلا الضرورية الخروج لنحو البول والغائط، وخاصة إذا كان الإنسان يلبس من هذه الثياب كالسراويلات، فالسراويلات تحتاج إلى أن يخلعها الإنسان أولا فتنكشف العورة في الخلوة، هذا جائز. وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته. قال عليه الصلاة والسلام غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، فهذه ملك اليمين، وكذلك الزوجة من الممكن أن تنظر إليها وأن تنظر إليك. قال أو بحضرة من يجوز نظره إليه إلى عورته كزوجة وأمة، والستر أفضل، وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها. إذا كان يوجد إنسان ينظر إلى العورة فذلك النظر إنما يكون حرام. كيف يكون هذا النظر حراما؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. إذن إذا كان الأمر قد أمر الله سبحانه وتعالى فالنظر حرام، ويجب على المؤمن أمرين اثنين أو أمران اثنان، الأمر الأول ستر العورة والأمر الثاني عدم النظر إلى الغير. إذن والستر أفضل وحرم إن كان ثم يعني هناك من يحرم نظره إليها، كما حرم في الخلوة بلا حاجة. إنسان تكشف هكذا عاريا لماذا؟ لا يوجد سبب، هذا يعني أيضا حرام. أما إذا كان له أدنى سبب لتكشف العورة فذلك جائز. من الأشياء التي يذكرها الفقهاء مثلا أدنى الأشياء، رأى نفسه بحرارة عالية وأراد التبرد لكن لا أحد ينظر إليه، هل هذا جائز؟ نعم لا بأس به. أراد أن ينظف مكانا فرفع من مكان خفض من مكان ظهر شيء من العورة، أراد أن يغتسل أراد كذا، ما دام هنالك حاجة مهما قلت هذه الحاجة عند ذلك نقول يمكن للإنسان أن يكشف، خاصة إذا أراد مثلا أن يصون الثوب عن الدنس في مكان لا يوجد أحد يرى، لو بقي ثوبه هكذا ملبوسا عند ذلك تنجس، فرفع ثوبه فظهرت عورته لكن لم يرها أحد، قلنا لماذا كشفت العورة؟ قال من أجل ألا ألوث ثوبي بهذه النجاسة الموجودة في هذا المكان. أيضا أراد أن يغسل بيته، أراد أن ينظف محله دون أن يراه أحد، وظهر شيء من العورة، عند ذلك لا يضر أبدا. المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون متأدبا أولا مع الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك مناط التكليف بيننا وبين الناس، وأن يكون كذلك متأدبا مع خالقه ومع رازقه، مع أن الله لا يحجب عنه شيء، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل فقال ذلك الصحابي: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. وحكم النظر إلى الميت بالنسبة للعورة كحكم النظر إلى الحي، وهذا ما يتساهل به كثير من الناس. ولقد علمت أن بعض البلاد ربما يجردون الميت دون أي غطاء، يعني ويفعل بعض البدو هكذا، وبعض يعني جيران بلادنا يفعلون هذا، فينبغي علينا أن ننبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا بالنسبة للميت. أما بالنسبة للأحياء، الأحياء كثير من الناس يرى من الرجولة أن يكشف عورته أمام الآخر، وهذا ما قاله الصحابي ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا. ولقد سمعت من شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى قال لي: نزلت من سكني في الفندق بمكة وإذا بقوم عراة يغتسلون أمام بعضهم البعض، وهم عند ذلك قلت: هؤلاء من الجهلة. للمؤسف انتظرت حتى اجتمعت يعني بقائدهم بعالمهم، فوضحت له الأمر وقلت له: ينبغي أن تفعل هذا الأمر وأن تبين لهم أن ذلك الأمر حرام وأن لا يكشفوا عوراتهم أمام بعضهم البعض. قال لي: وإذا باليوم الثاني رأيته عاريا بينهم. يعني هذه مشكلة أحيانا تزيد في بعض البلاد. حتى اليوم يعني الشباب ربما صار في سوء أدب، ترى يمشي في الطريق يلبس شورت، والعورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيمشي ويجلس. وأحيانا بعض التجار يعني كبير في السن، وصل بعضهم إلى درجة أعرفه جدا وهو يعرف أن ذلك حراما، يجلس على باب محله يلبس شورت مثلا، وعندما يجلس تعرفون ماذا ينكشف من الفخذ، ثم بعد ذلك يأخذ ويلعب بالنرد والطاولة أمام الناس وفي الأسواق العامة وأمام النساء وأمام الرجال، كل ذلك حرام. علينا نحن أن ننصح، وعلينا أن لا نفضح وأن لا نذكر الأسماء، وعلينا دائما أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى إذ حرم علينا أن نلبس الحرير، إذا كان الإنسان عاريا ولم يجد ثوبا إلا الحرير يحل له أن يلبس ثوب الحرير للضرورة، كما يحل له أن يلبسه للمرض ولفجأة حرب. قال: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة. وبدأ أولا فقال: أول الشروط الطهارة عن الحدث والجنابة، وبعد ذلك طال الكلام ثم بعد ذلك عقب فقال: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن. طبعا عندنا ثلاثة أشياء ستأتي مع بعضها البعض: طهارة البدن، طهارة المكان، وطهارة الثياب. بدأ الشيخ بطهارة البدن، قال: ومنه داخل الفم والأنف. قد ينزف الإنسان أحيانا ويخرج منه مثلا دم، يخرج منه دم، هذا الدم يختلط بريقه، وعندما اختلط الدم بالريق عند ذلك توسعت هذه النجاسة. لا يطهر الفم إذا بصق الإنسان وأكثر من البصاق وبعد ذلك صار الفم لا شيء فيه، لأن البصاق في الأصل والريق ليس مطهران، بل لا بد أن يأخذ شيئا من الماء ويتمضمض ويخرج ذلك الماء، عند ذلك يكون قد غسل فمه. ومنه داخل الفم. كذلك قال والأنف والعينين. إذا وصلت النجاسة إلى داخل العين، العين ليست من الظاهر ولا يكلف الإنسان بغسلها، لكن أرأيت لو جاء مثلا بعض الناس ألقى بولا لنفترض مثلا أو أي نجاسة ووصلت إلى داخل العين، عند ذلك يمكن غسل العين، ولينتبه الإنسان بما يغسل عينه بماء مثلا معقم نقي، لا بأس بهذا، له قوة التطهير، لا أن يفعل ذلك بماء ملوث، فقد يصل ذلك الأمر إلى ضرر في عينيه. قال وملبوس، إذن طهارة بدن وملبوس، اللباس الذي تدخل فيه إلى الصلاة. إذن في الصلاة لابد من لبس الثوب الطاهر، لا يحرم علينا أن نلبس ثوبا متنجسا خارج الصلاة. بعض الأعمال الذين يعملون في الكنيف، يعملون مثلا مع الدواب، يعملون في بعض الناس كثير من حاجاتهم كلها تلوث بالنجاسة، فلا يقال عن هذا الإنسان متضمخ بالنجاسة، عمله إنما يقوم على هذا الأمر، فتراه بعد ذلك يحتاط ويدخل يترك كل هذه الثياب، يغتسل أحيانا ويدخل إلى الصلاة بعد ذلك. لا نقول له حين يلبس الثوب النجس أو المتنجس عند ذلك هذا العمل حرام. وملبوس، طهارة بدن وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته. نعم، يعني إذا كان له مثلا إنسان كانوا يجعلون ثوبا يلفونه على خصرهم، لو كان طرفه هذا ملقى في نجاسة وهو واقف لا يصح ذلك الأمر. لو كان يفعل عزبة في عمامته ووصلت إلى نجاسة كذلك لا يصح. أما إذا وضع شيئا حتى ولو حمله بيده مثلا أو وضعه على عاتقه كحبل، ولو كان في نهاية الحبل مهما بعد كلب فالكلب نجس، عند ذلك صارت نجاسة الكلب متصلة فيه. لكن لو قام الإنسان فلم يجد إلا ثوب قماش طويل، أخذ ثوب القماش الطويل وبدأ يلفه عليه حتى تم ستر البدن تماما، ثم ألقاه في الأرض في 50 متر وبدأ يصلي، عندما كان يصلي لا يتحرك آخر الثوب بحركته، هل تصح صلاته لو كان في آخر الثوب نجاسة؟ نعم، لأنه الآن لا يوجد شيء يتحرك بحركته. أما إذا كان كل محمول له، إذا كان محمول وبعد ذلك يتحرك أو لا يتحرك بحركته، عند ذلك ينبغي علينا أن نبتعد عنه. مثال الأشياء التي لا تتحرك ولا تضر، مثلا سجادة كبيرة مثل سجاد المسجد هنا، أي سجادة ولو كانت 3x4، أردت أن تصلي في مكان فيها طاهر لكن في مكان آخر ولدك الصغير بال عليها، هل تمتنع أنت من الصلاة على هذه السجادة؟ لا، أنت تصلي في المكان الطاهر وهو فعل ذلك في مكان آخر فصار متنجس. أحيانا تدخل إلى بعض الأماكن يوجد زرق الطيور على مثلا السجاد، بعضه يابس وبعضه طري، عند ذلك ماذا تفعل؟ تأخذ مكانا، هذا المكان لا يوجد فيه نجاسة عند وضع أعضائك 7 عليه وتصلي عليه. هذا إذن فنجد أن الملبوس لابد أن ننظر إليه، إذا كان الملبوس كل محمول له تحرك أو لم يتحرك بحركته، عند ذلك يكون هذا متصل بالنجاسة. أما المكان، قال ومكان يصلي فيه عن نجس، يصلى فيه عن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا. يعني ينبغي أن يكون طهارة بدن وملبوس ومكان يصلي فيه. طهارة ماذا؟ طهارة البدن والملبوس والمكان عن نجس غير معفو عنه. في بعض النجاسات معفو عنها، مثلا الذباب يقف على النجاسة وبعد ذلك ينتقل إلينا، فهل نحن نستطيع أن نصون الذباب عما يحمل في أقدامه مثلا؟ لا. كذلك بعض الأشياء غير المرئية، نعم، بعض الأشياء التي يمكن أن تكون مثلا من بعض الدماء التي لا يدركها الطرف، قليل الدم من الإنسان سواء كان منه أو من غيره، يعني ميتة ما لا دم لها سائل مثلا، غير هذه الأشياء، بعض الأشياء المعفوة عنها معروفة، أما إذا كان غير معفو عنه، البول ليس معفو عنه، الغائط ليس معفو عنه، قيء الولد ليس معفوا عنه، نعم، الدم، القيح إلى غير ذلك، نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، نجاسة الحيوانات كلها، كل ذلك ليس معفوا عنه، فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا. ما التقدير الناسي والجاهل؟ إنسان جاء إلى بيته مساء فوجد أثر نجاسة على ثوبه، وقدر أن هذه النجاسة وصلت إلى الثوب عندما دخل إلى الخلاء بعد صلاة الظهر، معنى ذلك ولم يرها، بعد ذلك صلى العصر والمغرب والعشاء، عرف ذلك، هذه الصلاة التي صلاها لا تصح، وينبغي عليه ويجب عليه إعادتها، ناسيا كان أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا، يعني هو سأل عالم أو طالب علم فقال رأيت مثلا غائطا أو بولا في ثوبي، فما حكم هذه الصلاة؟ يقول له طالب العلم إن الله خاطب نبيه تشريفا وخاطبنا تكليفا، فقال وثيابك فطهر، وينبغي عليك أن تكون ثيابك طاهرة، وأن تطهر الثوب وأن تعيد ما صليت فيه. ولخبر الشيخين أيضا، يعني ما ورد في البخاري ومسلم من الأسباب التي تتعلق بطهارة الثياب، قال ولا يضر محاذاة نجس لبدنه، لكن تكره مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس. عندي مثلا الآن كما قلت أصلي على مكان، على يميني في نجاسة، خلفي في نجاسة، أمامي في نجاسة، يحاذيني نجاسة، كل ذلك، هل صليت على نجاسة؟ لا، صلاتي صحيحة، لكن هذا العمل مكروه. لو تركت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر ليس فيه نجاسة هذا أولى، حتى لو كان المكان كله نجسا مثلا، وجئت بقطعة من الكرتون وجعلتها أو من الخشب وجعلتها على الأرض وصليت فوقها، الآن أنا صليت على نجاسة أم على طهارة؟ على طهارة. قال أو متنجس، يعني أحيانا يكون الشيء نجس أو متنجس، نعم، هذا الأشياء التي تكون النجسة معنى ذلك نجس العين لا يمكن تطهيره، كالبول والغائط مهما فعلنا لا يطهر. المتنجس ثوب أصابه نجاسة، عند ذلك نستطيع أن نقول في هذه الحالة هذا المتنجس يمكن تطهيره، والتطهير يكون إما بالغسل بالماء وحده أو بالماء والتراب إن كانت النجاسة كلبية، 7 مرات إحداهن بالتراب، أو إنما تكون هذه النجاسة ربما بالانقلاب كدم الغزال عندما ينقلب يعني مسكا عند ذلك يطهر. هذه كذلك بعض الجلد، إذا أخذنا جلد ميتة ودبغناه عند ذلك يطهر بالدباغ، الجلد وحده تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة فكان يقول لها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وهذا أمر بإزالة النجاسة وصلي، وهذا طبعا أمر، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقي النجاسة، وأمرنا بعدم التضمخ بها، وكذلك أمرنا بإزالتها. قال ولا يجب، وقال أو متنجس، والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا، يعني إذا كان السقف كذلك عليه نجاسة، هذا السقف وكان قريبا منه صار القرب منه مثل القرب في موضع سجوده تماما. ولا يجب، طبعا مو أي سقف، لابد أن يكون هذا السقف نجسا أو متنجسا وهو يحازيه في صلاته عرفا. قال ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام. إذن اجتناب النجاسة ليس واجبا، لأن بعض الناس كما قلت سابقا له عمل في مسألة النجاسة، فيزيل مثلا، وظيفته أنه يعمل في إسطبل، دائما ينظف تحت هذا في الإسطبل ما يوجد من روث الحيوانات، ويحمل مثلا ذلك على كتفه وينقله إلى مكان آخر، فهذا دائما يده مثلا كتفه ثيابه متضمخة بالنجاسة، فهل عمله حرام؟ لا، عمله ليس حرام. الذين يعملون خاصة قسم من أعمال التمديدات الصحية يعملون في المجارير عند الإصلاحات والبيوت مسكونة، عند ذلك غالبا يضطرون إلى أن يتلوثوا بشيء من النجاسة، ولذلك ترى أنهم في هذا يطلبون أجرا عاليا. لماذا؟ لأنه سيعمل هذا العمل ويذهب إما أن يغسل ثيابه ويغتسل ويتنظف، يعني لا يستطيع أن ينتقل إلى عمل آخر، وذلك من أجل الصلاة، حتى إنه ليقول لك اقطع النجاسة مثلا وأنا أيسر لي أن أعمل هذا العمل. هذه أعمال كثيرة موجودة. أما إذا جاء الإنسان فيريد أن يفعل نفسه مجنون أمام الناس، أخذ شيء من الغائط وجعله على جسمه، هذا حرام. التضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب حرام، هذا يريد أن يبول على ثوبه فقط، عند ذلك يكون. أما ازدحم في ذلك واضطر في ذلك أن يتلوث الثوب فقام وبعد ذلك غسل الثوب، هذا ليس حرام. أما هو أن يتعمد ذلك بلا حاجة فهذا حرام. قال ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام. قال وهو شرعا مستقذر. نعم، الأشياء المستقذرة قال يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو كروث وبول، ولو كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائل. إذا كثر هذا الشيء وكان من عدة أشياء، عند ذلك نقول مهما كان من حيوان صغير من كبير مما لا نفس له سائل، يعني إن شاء الله يكون من ذباب من جراد من أي شيء كان، عند ذلك وكثر أو من سمك أو من طائر وصارت للنجاسة جرم وعين، عند ذلك أو في الماء كحوض الأسماك الذي لم يتغير، عند ذلك يصبح هذا الحوض ماؤه نجس لروث الحيوان الذي يكثر العمل فيه. أما إذا كان الماء كثير مثل البحار، فإن مهما كانت كمية الأسماك التي في داخله أو كمية النجاسات التي تلقى فيه فهو البحر لا ينجسه شيء مهما كثر من إلقاء الأشياء فيه. بعد ذلك الشيخ يريد أن يتكلم، فطبعا في تقسيم من المأكول وغيره، ويتكلم عن المذي والوذي والدم والودي إلى غير ذلك، والكلام طويل. نقف هنا كروث وبول ولو كانا من طائر، والحمد لله رب العالمين.